الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 33 من كتاب الحج من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال: باب من ساق البدن معه، أي من بلدها واشتراها من طريقه. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف ومشى 4، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث ما ذكره المصنف من سوق الهدي من الطريق أو من البلد. قال الحافظ: أي من الحل إلى الحرم. قال المهلب: أراد المصنف أن يعرف أن السنة في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم، فإن اشتراه من الحرم خرج به إذا حج إلى عرفة، وهو قول مالك. قال: فإن لم يفعل فعليه البدل، وهو قول الليث. وقال الجمهور: إن وقف به بعرفة فحسن، وإلا فلا بدل عليه. وقال أبو حنيفة: ليس بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ساق الهدي من الحل لأن مسكنه كان خارج الحرم، وهذا كله في الإبل، فأما البقر فقد يضعف عن ذلك، والغنم أضعف. ومن ذلك قال مالك: لا يساق إلا من عرفة أو ما يقرب منها، لأنها تضعف عن قطع طول المسافة. الصحيح أنه لا يلزم إخراجها إلى الحل. قال رحمه الله: باب من اشترى الهدي من الطريق. هذه الأبواب شرع فيها المصنف في ذكر ما يتعلق بالهدي. وإذا تأملت ترتيب البخاري رحمه الله للكتب تجد أنه يرتبها بدون أن يشعرك، بدون أن يشعرك أنه انتقل من أبواب إلى أبواب، يأتي بالترتيب. فبدأ بركوب البدن، ثم ما يتعلق بذلك من ساق الهدي معه، ثم من اشترى الهدي من الطريق، ويأتي بقية الأبواب. قال: أي من اشترى من الطريق جاز. وفي الزمن الماضي كان يتيسر هذا، لأنهم كانوا يأخذون البعير أو الشاة أو البقرة ويجدون مرعى ومأوى. أما الآن إذا كل واحد يأخذ بقرة معه، أين سيعطيها؟ ولا يأخذ بعيرا أو يأخذ شاة، أين سيربطها؟ كيف سيدخل يطوف ويسعى؟ لكن قد وفرت أسواق ومصالح كبيرة جدا تحوي الآلاف بل الملايين من النعم، ما على الإنسان إلا أن ينتهي من نسكه ثم يذهب ويشتري ويذبح في نفس المكان. وقد أعد المكان من حيث الماء، من حيث التقطيع، من حيث جميع الجوانب. وهناك مكانان: الأول في منى، والثاني قرب الشرائع يسمى المعيصم. كلاهما يسمى المعيصم، لكن الثاني هو الجديد، يعني مسافة واسعة للغنم، ثم مسافة واسعة للبقر، ثم مسافة واسعة للإبل. ويسهل تعاطي هذه النعم. كثير من الناس من سيستطيع ذبح إبل؟ قد يعجز عن ذبح، أقصد عن نحرها، وإن نحرها قد يعجز عن سلخها. لكن هذه المصالح قد جعلت أيضا حتى لا يذهب اللحم، يجمعون اللحم ويضعونه في ثلاجات وقاطرات ويرسل إلى الفقراء في العالم، ومن أراد أن يأخذ هناك يأخذ. تجد أهل مكة في أيام الحج يشترون يعني الكبش بمئة ريال أو بخمسين ريال، أي بعد أن يذبح، لأن صاحبه يذبحه ويتركه عند الصلاخ، فيأتي الناس ويشترون من ذلك الذي قد صلخ ويعطون المئة أو الخمسين ريال هذه مقابل الصلخ أو نحو ذلك. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه أقم فإني لا آمنها أن تصد. قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه أقم فإني لا آمنها أن تصد عن البيت، يعني حين ذهب الحجاج لقتال ابن الزبير. قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا لفظ عام استدل به في جميع الأحوال. فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة. قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال ما شان الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا، أي أنه استمر على إحرامه حتى كان يوم النحر. قال باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. إنما قلد النبي صلى الله عليه وسلم وأشعر بذي الحليفة لأنه اشتراها من ذي الحليفة، وإلا فيجوز أن يشعر ويقلد وهو في بلده إن كانت الإبل أو البقر معه من البلد. والإشعار أن يقطع من سنام الناقة، يقطع من سنام الناقة أو البعير حتى يسلت الدم. لماذا يفعلون هذا؟ لأن أبا حنيفة زعم أن هذا مثله وأنه لا يجوز، والصحيح أنه يجوز. يفعلون هذا حتى يميزون بين ما كان من الهدي من غير الهدي. فالعرب كانوا إذا وجدوا الإبل التي قد سلتت وقطعت وأشعرت يعرفون أنها هدي، فيسوقونها معهم إلى الكعبة حتى وإن أضاعها صاحبها. أما إذا لم توجد ربما اعتبروها لقطة استمتعوا بها. الأمر الثاني التقليد، يعني يربط في حلقها وتر أو يربط في حلقها شيء، وربما كانوا يربطون النعال ونحو ذلك. فإذا وجد الناس هذه الأبعرة علموا أنها هدي فيسوقونها معهم إلى البيت العتيق وتصل إلى صاحبها. قال ابن بطال غرضها أن يبين أن المستحب أن لا يشعر المحرم ولا يقلد إلا في ميقات بلده انتهى. والذي يظهر أن غرضه الإشارة إلى رد قول المجاهد لا يشعر حتى يحرم، أخرجه ابن أبي شيبة لقوله في الترجمة من أشعر ثم أحرم. ووجه الدلالة ذلك من حديث المصور قوله حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأحرم، فإن ظاهره البداء بالتقليد. ومن حديث عائشة قوله ثم قلدها وأشعرها وما حرم عليه شيء، فإنه يدل على أنه تقلد الإحرام ليس تقدم الإحرام ليس شرطا في صحة التقليد والإشعار. وأبين من ذلك لتحصيل مقصود الترجمة ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء هل بالحج. وسيأتي الكلام على حديث المسوار. مفهوم يا أخوة؟ هل تشعر الشياه عندك يا محمود؟ هذه المسألة قد مرت معنا عدة مرات. عندك يا أبو علي تشعر الشياه؟ اشتياقين يا أبو علي. عندك أبا مصعب؟ لا تشعر، لأنها قد يلحقها الضعف والمرض، لأن الجرح يسبب مرض. فالآن عند أن يسلت من سنام الناقة وكذلك قيس عليه سنام البقرة يلحقها مرض، يأتيها حمى وربما صليل كما يأتي الإنسان إذا أصيب بجرح، لكن الشياه لا تتحمل. قال عن ابن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة على ساكنها الصلاة والسلام قلده بذو الحليفة يقلده قبل أن يشعره, وذلك في مكان واحد وهو متوجه إلى القبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر, ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به, فإذا قدم غداة النحر نحره. وعن نافع عن ابن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر. وأخرج البيهقي من طريق ابن وهب عن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر إلا أن تكون صعبا, فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق الأيمن, وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة. وتبين بهذا أن ابن عمر كان يطعم في الأيمن تارة وفي الأيسر أخرى بحسب ما يتهيأ له ذلك. وإلى الإشعار في الجانب الأيمن ذهب الشافعي وصاحب أبي حنيفة. من هما عندك يا آدم؟ أصبت في واحد, أبو يوسف يعقوب, والثاني عند عبد الكريم محمد بن الحسن الشيباني, ويخالفه في كثير من المسائل, فهما أحسن حال منه, أما هو في الرأي أشد حال منهما. وأحسن من حال الاثنين من هو؟ من الحنفية الطحاوي أحسن منهما, إذ أنه اعتمد الأدلة في كثير من مصنفاته مع أنه قد يناقش من حيث الاستدلال, إلا أنه الحق خدم يعني الإسلام بمثل مشكل الآثار, شرح مشكل الآثار وشرح معاني الآثار ونحو ذلك. وأما العقيدة فيها زلات, لكن قد بيّن العلماء ذلك. قال ولم أرى. نعم. وإلى الإشعار في الجانب الأيمن ذهب الشافعي وصاحب أبي حنيفة وأحمد في رواية. وإلى ذلك نعم. وإلى الأيسر ذهب مالك وأحمد في رواية. ولم أرى في حديث ابن عمر ما يدل على تقدم ذلك على إحرامه. وذكر ابن عبد البر في الاستذكار عن مالك قال لا يشعر الهدي إلا عند الإهلال, يقلد ثم يشعر ثم يصلي ثم يحرم. وفي هذا الحديث مشروعية الإشعار وفائدته الإعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من يحتاج إلى ذلك. وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت أو ظلت عرفت أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها, هذه فائدة أخرى, لأنها قد تعطب ما تستطيع تواصل السير, فإذا وجد المساكين فيها العلامة ذبحوها وأكلوها, فضل الله سمون عليها ويأكلونها, فأكلوها مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه, وأبعد من منع الإشعار واعتل باحتمال أنه كان مشروعا قبل النهي عن المثلة, فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال, بل وقع الإشعار في حجة الوداع وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان. قول الحافظ فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال, هنا قاعدة فقهية يستدل بها أهل العلم, ما هي؟ هيا رائد لا تكونوا تقفلون, ما هي القاعدة الفقهية يا سفيان؟ ها؟ النسخ لا يصار إليه بالاحتمال, عندنا قاعدة فقهية نسير عليها في هذا الباب, أن اليقين لا يزيله الشك. إلى هنا بارك الله فيكم.